الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا وبأعم وضعا، وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. بدأ المؤلف رحمه الله بتعريف الحكم، الحكم لغة هو المنع، ومنه يقال رجل حكيم، أي يمنعه عقله من الخطأ. واصطلاحا هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. إثبات أمر لأمر كقولك مثلا: زيد قائم، أثبتت القيام لزيد. أو نفيه عنه تقول: زيد ليس بقائم، نفيت عنه القيام. هذا يسمى حكما في الاصطلاح. والحكم ثلاثة أنواع: حكم عقلي، وهو ما عرفت فيه النسبة إيجابا أو سلبا بالعقل، وعرفت فيه النسبة بين الأشياء سواء كان بالإثبات أو بالنفي، تعرف بماذا؟ بالعقل. هذا يسمى حكما عقليا، كالكل أكبر من الجزء. كيف عرفنا النسبة بين الكل والجزء؟ بالعقل، عرفنا أن الكل أكبر من الجزء، فهذا الحكم يسمى حكما عقليا. وحكم عادي يسميه البعض تجريبي، أي عرف بالتجربة، عرف بالعادة، عرفت فيه النسبة بالعادة. مثلا ارتفاع درجة حرارة الجسم تدل على ماذا؟ على المرض، عرفنا ذلك من أين؟ بالعادة، تجربة. هذا يسمى حكما عاديا لأن النسبة عرفت فيه بالعادة. وتعاطي الدواء مزيلا للحرارة، هذا كيف عرف هذا الحكم؟ أيضا بالعادة. ففي حال الإيجاب أو في حال السلب، بما أن النسبة عرفت بالعادة فهو حكم عادي. والنوع الثالث حكم شرعي، وهو الذي عرفه المؤلف، الحكم الشرعي هو الذي عرفه المؤلف وهو الذي يعنينا هنا. والحكم الشرعي له تعريف عند الفقهاء وله تعريف عند الأصوليين. الآن نبدأ بتعريف الأصوليين الذي ذكره المؤلف رحمه الله. فأول ما قال في التعريف خطاب الله تعالى، هذا جنس خطاب الله تعالى. ما هو الخطاب؟ الخطاب في اللغة هو توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، هذا الخطاب في اللغة، توجيه الكلام نحو الغير للإفهام. فإذا وجهت كلامك لشخص كي تفهمه أمرا ما، تكون قد خاطبته، وجهت إليه الحديث، هذا من حيث اللغة. أما هنا ما المراد بخطاب الله تبارك وتعالى؟ المراد كلام الله الحقيقي ذو اللفظ والمعنى، كلام الله الحقيقي ذو اللفظ والمعنى، هذا عند أهل السنة والجماعة، هذا عند أهل السنة والجماعة، كلام الله الحقيقي ذو اللفظ والمعنى، هذا المراد بخطاب الله تبارك وتعالى. فليس هو المعنى النفسي المجرد عن اللفظ والصيغة كما تدعيه إيش الأشاعرة بناء على أصلهم. أصلهم ماذا؟ أن الكلام الذي يثبتونه كلاما نفسيا، لا يثبتون لله كلاما حقيقيا. فتجد في كتب الأصول ها هنا عندما يفسر لك الأصوليون الخطاب يقول لك هو الكلام النفسي، عند من؟ عند الأشاعرة. أما عند أهل السنة هو كلام الله الحقيقي باللفظ والمعنى، بلفظه ومعناه، هذا معنى خطاب الله تبارك وتعالى. هذا معنى خطاب الله تبارك وتعالى، أي كلامه الحقيقي. هنا لما كان تفسير الخطاب عند الأشاعرة كلام النفس أشكل عليهم إشكال، أورده عليهم من؟ المعتزلة. هل يصح أن يسمى الكلام خطابا؟ لما كان الكلام كلاما نفسيا هل يصح أن يسمى خطابا؟ والخطاب هو توجيه الكلام للغير، إذن لابد أن يكون بماذا؟ بحرف وصوت، لابد أن يكون بحرف وصوت. لذلك نفى بعضهم هذا وقال لا يصح أن يسمى الخطاب، أي أن يسمى الكلام خطابا. استشكلوا هذا الأمر، استشكلوا لماذا؟ بناء على أصله. أما عندنا نحن فلا إشكال، لا إشكال، لأن عندنا يسمى، يصح أن يسمى الكلام خطابا. لماذا؟ لأن الكلام عندنا قديم النوع، حادث الأحد، حادث الأحد، أي أن الله سبحانه وتعالى وجه كلامه لخلقه بالأوامر والنواهي، ما في إشكال في هذا. هم عندهم إشكال في هذا، من أين الإشكال؟ يقولون الكلام قديم في الأزل وليس بحادث، فإذا قلت هو توجيه الخطاب للغير لازم أن يكون معه غير في القدر، وهذا إشكال. فلذلك استشكلوا هذه المسألة، لكن بناء على أصولنا لا إشكال في هذا الأمر. نأتي الآن للفرق بين تعريف الأصوليين وتعريف الفقهاء. الأصوليون جعلوا الحكم علما على نفس خطاب الشارع، جعل الحكم هو نفس خطاب الشارع. فنحو قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا وإذا حللتم فاصطادوا، كل هذه أحكام عند الأصوليين. نفس الآية حكم تسمى حكما شرعيا، وأقيموا الصلاة هذا الحكم الشرعي عند الأصوليين، ولا تقربوا الزنا هذا الحكم الشرعي، وإذا حللتم فاصطادوا هذا الحكم الشرعي، نفس الآية. أما الفقهاء فالحكم الشرعي عندهم أثر ذلك الخطاب، مش نفس الخطاب، أثر ذلك الخطاب يعني الصفة، ليس نفس الخطاب بل أثر الخطاب، أثر الكلام، وهو الوجوب والتحريم، الحرمة، الوجوب والحرمة والكراهة والإباحة إلى آخره. هذه تسمى أحكاما عند الفقهاء. فعند الفقيه الحكم وجوب الصلاة، عند الأصولي الحكم وأقيموا الصلاة. واضح الفرق؟ الأصولي الحكم عنده نفس الآية، نفس الآية، كلام الله يسميه حكما شرعيا. أما الفقيه لا، ما نتج عن كلام الله، الأثر الذي نتج عن ذلك وهو ماذا؟ وجوب الصلاة، وجوب الصلاة، هذا يسميه ماذا؟ حكما. الفقيه الأصولي يسمي نفس الآية حكما. هذا الخلاف خلاف ليس له أثر عملي، الخلاف ليس له أثر عملي، مسألة اصطلاحية فقط، أما من الناحية العملية فلا إشكال في الأمر. طيب، ماذا أخرج المؤلف رحمه الله عندما قال في تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى؟ أخرج خطاب غيره، أخرج خطاب غيره، فكلام الملائكة، كلام الإنس، كلام الجن، هذا ليس بحكم شرعي، الحكم الشرعي يكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى فقط. ومن هنا ستأتينا إن شاء الله مسألة من كلام المؤلف بعد أن ننتهي من تعريف الحكم، أنه لا حكم إلا لله. إن عرفنا الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى، إذن الحكم لا يكون إلا لله. من هنا تأتي مسألة التحسين والتقبيح العقلي، لأن المعتزلة أثبتوا أن العقل يحسن ويقبح، فيترتب على ذلك ثواب وعقاب، العقل وحده يدرك هذا، ويترتب على تحسينه وتقبيحه الثواب والعقاب. أثبت حاكما مع الله ولا لا؟ نعم، لكن هم لا يقولون بأن العقل حاكم، إيش يقولون؟ يقولون هو معرف لحكم الله، أظهر حكم الله وبين بمعرفته لما يحسن وما يقبح. فإذا يقولون الحكم أصلا لله، لكن العقل أدركه وعرفه من غير الرجوع إلى الرسل والأنبياء. هذا كلام المعتزلة، وسيأتي تفصيله إن شاء الله، وترتب على هذه المسألة مسائل أخرى. ننهي أولا التعريف، تعريف الحكم. فقال المؤلف خطاب الله تعالى أي كلامه الحقيقي باللفظ والمعنى المتعلق بفعل المكلف. هذا قيد الآن، هذا قيد، خطاب الله تعالى جنس، المتعلق بفعل المكلف قيد، أي ليس كل خطاب لله حكما شرعيا، ليس كل خطاب لله حكما شرعيا، إنما الحكم الشرعي المتعلق بفعل المكلف فقط. نحن عرفنا ما هو الخطاب، قلنا الخطاب هو كلام الله تبارك وتعالى، لكن ليس كل كلام عند الأصوليين يعتبر حكما، إنما الذي يعتبر حكما من ذلك المتعلق بفعل المكلف. إيش يعني المتعلق؟ يعني المرتبط به، المرتبط بفعل المكلف، كقول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا، هذا حكم شرعي ولا لا؟ تعالوا نطبق أولا بأول، خطاب لله تعالى ولا لا؟ نعم، هو كلام الله تبارك وتعالى، متعلق بفعل المكلف ولا لا؟ نعم، مرتبط بفعل المكلف. فأقيموا الصلاة مطلوب من العبد أن يفعل شيئا، ولا تقربوا الزنا مطلوب من العبد أن يكف عن شيء، إذن هو متعلق بفعل المكلف ولا مش متعلق؟ متعلق، متعلق. طيب أخرج ماذا إذن؟ أخرج أشياء. الأول خطاب الله المتعلق بذات الله تبارك وتعالى، أخرجه، هذا ليس حكما شرعيا عند الأصوليين، كقول الله تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو، في تعلق بفعل المكلف؟ ما فيش، الله يخبر عن نفسه أنه شهد أنه لا إله إلا هو، فليس فيه تعلق بفعل المكلف. طيب، وأخرج المتعلق أيضا بصفة الله كقوله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كذلك هذا ليس فيه تعلق بفعل المكلف ولكن فيه تعلق بصفة الله تبارك وتعالى. طيب، الخطاب المتعلق بفعل الله تبارك وتعالى كقوله الله خالق كل شيء، أيضا هذا ليس حكما شرعيا، قد خرج هذا لأنه ليس متعلقا بفعل المكلف. وأخرج أيضا، وأخرج أيضا ما تعلق بذات المكلفين، ليس بأفعالهم، بذواتهم، كقوله تبارك وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم، خلق ماذا؟ خلق ذواته، الله سبحانه وتعالى خلق ذواته وليس متعلقا بفعل المكلف. وأخرج أيضا ما تعلق بالجماد كقوله تبارك وتعالى ويوم نسير الجبال، هذا كلام لله ولا لا؟ كلام لله، لكنه لا يتعلق بفعل المكلف ولكن يتعلق بالجمادات، هذه كلها خرجت بقول المؤلف المتعلق بفعل المكلف، أخرج كل هذه الأشياء، فهذه لا تسمى حكما شرعيا عند الأصوليين. ومرادهم بالفعل عندما قال المتعلق بفعل المكلف، المراد بالفعل ما يشمل القول والاعتقاد والعمل، عمل الجوارح، الكف يعني الترك يشمله ولا ما يشمله؟ يشمل، الترك فعل، ترك فعل، ما الدليل على أن الترك فعل؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. طيب لبئس ما كانوا يفعلون. شككنا. فسمى ماذا؟ سمى ترك الإنكار فعلا. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. في الآخر إيش قال؟ لبئس ما كانوا يفعلوا. فسمى ترك الإنكار فعلا. إذن الترك فعل. فإذن بقوله المتعلق بفعل المكلف يشمل العقائد والأقوال وأعمال الجوارح وكذلك الترك. المراد بالمكلف البالغ العاقل الذاكر. البالغ أخرجنا غير البالغ، هذا ليس مكلفا. والعاقل أخرجنا غير العاقل كالمجنون، ليس مكلفا. والذاكر أخرجنا الناسي، غير مكلف في حال نسيانه. غير الملجأ أي غير المكره وهو الطائع المختار. على غير المكره الطائع المختار، والمكره المحمول كالآلة، هذا المقصود بالملجأ، المحمول كالآلة، هذا غير مكلف، لأن هذا الشخص لا فعل له فلا يكون مكلفا في تلك الحال. المتعلق بفعل المكلف، لماذا قال المكلف ولم يقل المكلفين بالجمع كما قال بعض الأصوليين؟ أراد بذلك أن يدخل الأفعال التي تختص بالواحد كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم، كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخلها في التعريف، وكحكم وكالحكم بشهادة خزيمة بن ثابت، حالة خاصة بخزيمة أراد أن يدخلها أيضا، وغير ذلك من الصور من الخصائص التي وردت. فقوله بفعل المكلف أدخل هؤلاء المكلف. ثم قال في التعريف اقتضاء أو تخييرا. إذن الحكم الشرعي خطاب الله تعالى أي كلامه الحقيقي باللفظ والمعنى خلافا للأشاعرة والمعتزلة، كلام الله الحقيقي باللفظ والمعنى هو خطاب الله، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف أي المرتبط بأفعال المكلفين فقط، هذا هو الحكم الشرعي عند الأصوليين. أي كلام آخر ليس له تعلق بفعل المكلف لا علاقة لنا به. طيب في قيد آخر اقتضاء أو تخييرا، ما الاقتضاء؟ هو الطلب، الطلب وهو ينقسم إلى طلب فعل وطلب ترك. طلب الفعل إن كان جازما فهو الإيجاب، وإن لم يكن جازما فهو الندب، وطلب الترك إن كان جازما فهو التحريم، وإن لم يكن جازما فهو الكراهة، وأما التخيير فهو الإباحة. اقتضاء أي طلبا، ويدخل في ذلك الأربع: الإيجاب والاستحباب والتحريم والكراهة، كلها طلب، لكن اثنين طلب فعل واثنين طلب ترك. طلب فعل جازم وغير جازم، طلب ترك جازم وغير جازم، لكن كلها شملها الطلب اللي هو الاقتضاء أرحمك الله، والتخيير التي هي الإباحة. فدخلت الأحكام الخمسة في هاتين اللفظتين، وأخرج بهذا القيد الخبر خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا اقتضاء ولا تخييرا ولا وضعا، مثل ماذا؟ كقول الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون. تعال نبدأ من الأول، خطاب لله ولا لا؟ خطاب متعلق بفعل المكلف ولا لا؟ نعم. قل الله خلقكم وما تعملون، إذن فيه تعلق بعمل العبد المكلف. طيب، فيه اقتضاء أي فيه طلب من الله تبارك وتعالى للمكلف أن يفعل أو أن يترك، ليس فيه، ليس فيه هذا. الله خلقكم، ويخبر الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلقكم وخلق أعمالكم، إذن ليس فيه طلب. طيب، فيه تخيير؟ ليس فيه تخيير، إذن فهو خارج من التعريف. والبعض يترك اقتضاء أو تخييرا ويعبر بتعبير آخر فيقول من حيث إنه مكلف به، أي من جهة أنه ملزم به فعلا أو تركا أو تخييرا. فالمعنى واحد، المعنى واحد لكن تغيير العبارة. ثم قال وبأعم وضعا، وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا، أي الحكم الشرعي هو خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بأحد أمرين، إما بفعل المكلف أو بما هو أعم من فعل المكلف. وضعا أي وضعه الشارع، جعله الشارع، أي ما وضعه الشارع أو جعله الشارع أو جعل شيئا سببا لشيء. إن جعل الشارع شيئا سببا لشيء أو مانعا لشيء أو شرطا فيه فهذا يكون حكما وضعيا. فجعل الشيء سببا للشيء أو شرطا له أو مانعا يسمى حكما وضعيا، وضعه الشارع لكي يكون هذا سببا أو شرطا أو مانعا. فعلى كلام المؤلف يكون خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف عموما مطلقا، فكل خطاب تكليف فيه خطاب وضع وليس العكس. كل خطاب تكليف لابد أن تجد معه سببا أو شرطا أو مانعا، تجد له سببا وشرطا ومانعا. لكن ليس كل سبب أو شرط أو مانع تجد له معه حكما تكليفيا. مثل ماذا؟ كتضمين الصبي قيم المتلفات، صبي صغير مسك حجرا وكسر زجاجا، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن ثمن الزجاج، يدفع قيمة الزجاج. طيب صغير غير مكلف؟ نعم هو غير مكلف، لكن كسر الزجاج سبب للضمان، كسر الزجاج سبب للضمان، حكم وضعي وضعه الشارع هكذا، ليس فيه تكليف لكن حكم وضعي موضوع لهذا الأمر. الخلاصة أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. الحكم الشرعي التكليفي أقسام أنواع، وهو الإيجاب والتحريم والكراهة والاستحباب والإباحة، خمسة. الحكم الشرعي الوضعي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. إذن إذا مر بنا وجوب أو تحريم أو استحباب أو كراهة أو إباحة أو حكم على شيء بأنه سبب أو شرط أو مانع أو أن هذا الشيء صحيح أو فاسد، هذا كله يعتبر من الأحكام الشرعية، من الأحكام الشرعية. وبعض أهل العلم لم يدخل الحكم الوضعي في الحكم الشرعي، أخرجه من الأحكام الشرعية وجعل فقط الحكم الشرعي هي الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة فقط، وأخرج الأحكام الوضعية. لماذا؟ قال لأنها ليس فيها إنشاء، إنما هي أخبار، ليس فيها طلب خبر فأخرجها. والذين أدخلوها قالوا ما عرفناها إلا من طريق الشرع، ما عرفناها إلا من طريق الشرع، فهي أحكام شرعية، فهي أحكام شرعية. والخلاف في هذا لا طائلة تحته، فخلاف الأمر فيه سهل يعني، لأن الجميع في النهاية يعترفون بالحكم الشرعي التكليفي وبالحكم الوضعي، ولكن بعضهم يدخل الحكم الوضعي في الحكم الشرعي وبعضهم لا يدخله، لكنهم كلهم يقرون على أن الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد كلها أحكام مقررة. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان للأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، لكن أظن هكذا قد عرف الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ثم قال المؤلف بعد أن انتهى من التعريف: فلا يدرك حكم إلا من الله، فلا يدرك حكم إلا من الله. لما عرفنا أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تبارك وتعالى، إذن فلا يدرك حكم إلا من الله تبارك وتعالى. لا يحكم إلا رب العالمين، هذا أمر متفق عليه بين جميع المسلمين، الحكم لا يكون إلا لله. حصل النزاع أين؟ في طريقة إدراك حكم الله، في طريقة معرفة حكم الله. المسلمون على أن طريقة معرفة حكم الله عن طريق الرسل، تكون عن طريق الرسل، فالرسل هم الذين يعرفوننا بما يريد الله منا وما لا يريد، هذا أمر متفق عليه. خالفت المعتزلة وأثبتوا أن العقل يمكنه أن يعرف حكم الله، فقالوا بالتحسين والتقبيح العقلي. هنا تأتي هذه المسألة، هذه ستمر بكم كثيرا، التحسين والتقبيح العقلي. ما المقصود بالتحسين والتقبيح؟ من المهم جدا أن نعرف أن الألفاظ إذا حصل نزاع فيها ولم يكن لها معنى معروفا في الكتاب والسنة واضحا، لا بد من معرفة مراد المتكلم بذاك الاصطلاح قبل أن يثبت الاصطلاح أو أن ينفي. عندما يأتيك شخص ويتحدث عن التحسين والتقبيح العقل ويقول لك العقل يحسن ويقبح، أو يقول العقل لا يحسن ولا يقبح، تحتاج أول أمر أن تقول له ماذا؟ ماذا تعني بالتحسين والتقبيح؟ هذا أول أمر تناقشه، ماذا تعني بالتحسين والتقبيح حتى تفهم مراده، ثم بعد ذلك ينفى أو يثبت أو يفصل في ذلك. الحسن والقبح يطلق بثلاث اعتبارات. الاعتبار الأول بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، فلما لائم الطبع فهو حسن، وما نافر الطبع فهو قبيح. ما لائم الطبع مثل ماذا؟ إنقاذ الغريق مثلا، الطباع السليمة عند البشر، هذا المقصود بملائمة الطبع، ملائمة الطباع السليمة عند البشر. إنقاذ الغريق حسن أم قبيح؟ حسن. اتهام البريء هذا ماذا؟ قبيح، لا إشكال في ذلك. فمعنى فالتحسين والتقبيح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، هذا يثبته العقل أو يعرفه العقل، يدركه العقل من غير حاجة إلى الرجوع إلى الشرع. هذا الحكم فيه حكم عقلي، لا إشكال في ذلك. عندنا اعتبار ثاني، وهو بمعنى الكمال والنقص، بمعنى الكمال والنقص. فالحسن ما أشعر بالكمال، والقبيح ما أشعر بالنقص كصفة العلم هذا حسن، صفة الجهل هذا قبيح، وهذا أيضا يدرك بالعقل. والاعتبار الثالث بمعنى الثواب والعقاب، الاعتبار الثالث بمعنى المدح والثواب والذم والعقاب. هذا محل نزاع بين الطوائف، هذا الأخير بالمعنى الأخير هذا. فالفرقة الأولى أثبتوا الحسن والقبح العقليين بمعنى أن العقل يدرك الحسن والقبح فهو يحسن ويقبح من غير الرجوع إلى الشر، من غير الرجوع إلى الشر، وهذا مذهب المعتزلة. القول الثاني نفي الحسن والتقبيح العقليين بمعنى أن العقل لا يدرك الحسن والقبح، فالعقل عندهم لا يحسن ولا يقبح، فالأشياء فالأفعال نفسها لا توصف بحسن ولا بقبح. مرد ذلك إلى الشرع، فإذا الشرع نهى عن الشيء عن الفعل فهو قبيح، وإذا أمر بالفعل فهو حسن، أما العقل عندهم لا يحسن ولا يقبح، وهذا قول الأشاعرة. أما مذهب أهل السنة فهو وسط بين هذين المذهبين. العقل عند أهل السنة والجماعة يحسن ويقبح، يرى أن الفعل هذا حسن بمعنى أن العقل يستحسنه، ويرى أن هذا الفعل قبيح بمعنى أن العقل يقبحه ولا يراه حسنا، لكن لا يترتب الثواب والعقاب والمدح والذم شرعا إلا بعد ورود الشرع، فالعقل لا علاقة له بمسألة ماذا؟ بالثواب والعقاب، لا علاقة له بذلك، وإن أدرك حسن الشيء وقبحه، لكن مسألة الثواب والعقاب متوقفة على ماذا؟ على الشرع. لقول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا دليل من أدلة كثيرة تدل على أن العقاب والثواب معلق بماذا؟ بالرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة من بعد الرسل، لئلا يكون للناس، نعم، لئلا يكون للناس حجة على الله من بعد الرسل. والآيات في هذا المعنى كثيرة تدل على أن الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. إذن فالعقل وإن حسن وقبح لكنه لا يترتب على تحسينه وتقبيحه لا ثواب ولا عقاب، لا ثواب ولا عقاب. ثم حتى وإن حسن وقبح لا يعني ذلك أن العقل يدرك كل شيء ويحسن كل شيء ويقبح كل شيء، لا، هناك أشياء كثيرة العقل لا يستطيع أن يدرك حسنها من قبحها، وهل فيها من ورائها مصالح أم مفاسد، أشياء كثيرة يتوقف العقل فيها. فمثل هذه يأتي الشرع بما يبين المصلحة والمفسدة فيه، لكن أن يأتي الشرع بما يناقض العقل هذا مستحيل، لا يوجد. العقول السليمة البشرية تدرك أن الشيء حسن ويأتي الشرع بما يناقضه، هذه ما فيه، لا يوجد شيء كهذا. العقل الصحيح الصريح لا ينافي النقل الصحيح، عقل الصريح لا ينافي النقل الصحيح أبدا، لكن ربما يأتي الشارع بأشياء العقل يقف فيها فلا يعرف، يحار فيها، فمثل هذه يأتي الشارع ويبين المصلحة من المفسدة فيها. هذا هو القول في مسألة التحسين والتقبيح. وبناء على هذه المسألة بنيت المسألتان اللتان بعدها، وهي مسألة شكر المنعم ومسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع، حكم الأشياء قبل ورود الشرع. لذلك قال المؤلف رحمه الله وعندنا، تقدم معنا في المقدمة عندما يقول المؤلف وعندنا يشير إلى ماذا؟ إلى مخالفة المعتزلة، إلى مخالفة المعتزلة. وعندنا عند الأشاعرة خلافا للمعتزلة أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا شرعيان. لا شك أن الحسن والقبح بمعنى الثواب والعقاب والذم والمدح شرعيان، لكن ليس معنى ذلك أن العقل لا يحسن ولا يقبح كما تقوله الأشاعرة، لا، كلام باطل غير صحيح، بل العقل يحسن ويقبح، لكن الأحكام الشرعية لا، الثواب والعقاب والذم والمدح لا يثبت إلا بورود الشرع. ومن أراد مزيد بيان في هذه المسألة له أن يراجع شرح الكوكب المنير مجلد الأول صفحة 300 ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام المجلد الثامن صفحة 431، وقد لخص الكلام فيها صاحب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة صفحة 332. والمسألة الثانية قال المؤلف وأن شكر المنعم واجب بالشرع. ما المراد بشكر المنعم؟ صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من النعم من سمع وبصر وصحة وعافية إلى آخره، صرفه إلى ما خلق له من عبادة الله وطاعته، فصرف هذا كله في طاعة الله تبارك وتعالى، هذا معنى شكر المنعم، أي شكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليك من نعم. هل هذا واجب بالشرع أم واجب بالعقل؟ المسألة متوقفة على ما قبلها، المسألة متوقفة على ما قبلها. الوجوب الشرعي بمعنى الثواب والعقاب هذا واجب بالشرع لا بالعقل، لكن العقل يدرك حسن ذلك، العقل يحسن ذلك، نعم، فهو من الناحية العقلية مدرك بأنه حسن، حتى من الناحية الفطرية تستحسن هذا، ما من عاقل إلا وهو يدرك أن الشكر المنعم حق عليه، فهي بمعنى الترتب الثواب والعقاب عليها لا شك بأنها شرعية كمسألة التحسين والتقبيح نفسها، هذه فرع عنها. ثم قال: وأنه لا حكم قبله بل الأمر موقوف إلى وروده. لا حكم قبله أي لا حكم شرعي قبل البعثة، قبل بعثة الأنبياء والرسل، هنا لا يوجد حكم شرعي، بناء على قول المعتزلة أن العقل يحسن ويقبح حتى وإن لم يكن هناك رسل، يوجد ماذا؟ تحريم وإباحة. لماذا؟ لأنهم يدركون ذلك بعقولهم في زعمهم، يدركون أحكام الله من غير إيجاد رسل، لذلك أوجبوا وحرموا قبل البعثة. لكن عند أهل السنة لا حكم شرعي قبل البعثة بمعنى الثواب والعقاب، لقول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن لم تبلغه الدعوة لا عقاب عليه. لماذا؟ لأنه لم تبلغه دعوة الرسل. فالثواب والعقاب والمدح والذم متوقف على دعوة الرسل. نعم يدرك العقل حسن الأشياء وقبحها، لكن لا يترتب على ذلك مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب. هذا خلاصة القول في هذا الموضوع. إذن حكم الأشياء قبل بعثة الرسل يكون ماذا؟ نقول لا حكم شرعي قبل بعثة الرسل، بمعنى أن الشخص لا يثاب ولا يعاقب ما لم يرد شرع في ذلك، لقول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث الرسل. طيب الآن قبل أن ننهي، الآن طريقة الشرح، تحبون أن نمضي على هذا الحال أم نسهل الذين درسوا الورقات خصوصا وأتقنوها ومشوا معنا والآن على أساس المستوى الثاني، ترون أن الأمر فيه صعوبة نسهل ونسرع في الشرح أم نبقى على ما نحن عليه؟ إذا تجدون صعوبة والفهم مش كما يراد نسهل نيسر في الشرح ونمشي، أما إذا كانت الأمور ماشية معكم تمام على وضع جيد تفهمون كل ما يقال وكل الأمور ماشية معكم تمام نمشي على ما نحن عليه، ما رأيكم؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاء أو تخييرا وبأعم وضعا، وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا. بدأ المؤلف رحمه الله بتعريف الحكم. الحكم لغة هو المنع، ومنه يقال رجل حكيم أي يمنعه عقله من الخطأ. واصطلاحا هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه، هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. إثبات أمر لأمر كقولك مثلا: زيد قائم، أثبتت القيامة لزيد. أو نفيه عنه تقول: زيد ليس بقائم، نفيت عنه القيام. هذا يسمى حكما في الاستلاح. والحكم ثلاثة أنواع: حكم عقلي وهو ما عرفت فيه النسبة إيجابا أو سلبا بالعقل، وعرفت فيه النسبة بين الأشياء سواء كان بالإثبات أو بالنفي تعرف بماذا؟ بالعقل. هذا يسمى حكما عقليا، كالكل أكبر من الجزء. كيف عرفنا النسبة بين الكل والجزء؟ بالعقل، عرفنا أن الكل أكبر من الجزء، فهذا الحكم يسمى حكما عقليا. وحكم عادي يسميه البعض تجريبي، أي عرف بالتجربة، عرف بالعادة، عرفت فيه النسبة بالعادة. مثلا ارتفاع درجة حرارة الجسم تدل على ماذا؟ على المرض، عرفنا ذلك من أين؟ بالعادة، تجربة. هذا يسمى حكما عاديا لأن النسبة عرفت فيه بالعادة. وتعاطي الدواء مزيلا للحرارة، هذا كيف عرف هذا الحكم؟ أيضا بالعادة. ففي حال الإيجاب أو في حال السلب، بما أن النسبة عرفت بالعادة فهو حكم عادي. والنوع الثالث حكم شرعي، وهو الذي عرفه المؤلف. الحكم الشرعي هو الذي عرفه المؤلف وهو الذي يعنينا هنا. والحكم الشرعي له تعريف عند الفقهاء وله تعريف عند الأصوليين. الآن نبدأ بتعريف الأصوليين الذي ذكره المؤلف رحمه الله. فأول ما قال في التعريف: خطاب الله تعالى، هذا جنس خطاب الله تعالى. ما هو الخطاب؟ الخطاب في اللغة هو توجيه الكلام نحو الغير للإفهام، هذا الخطاب في اللغة، توجيه الكلام نحو الغير للإفهام. فإذا وجهت كلامك لشخص كي تفهمه أمرا ما، تكون قد خاطبته، وجهت إليه الحديث، هذا من حيث اللغة. أما هنا ما المراد بخطاب الله تبارك وتعالى؟ المراد كلام الله الحقيقي ذو اللفظ والمعنى، كلام الله الحقيقي ذو اللفظ والمعنى، هذا عند أهل السنة والجماعة، هذا عند أهل السنة والجماعة، كلام الله الحقيقي ذو اللفظ والمعنى، هذا المراد بخطاب الله تبارك وتعالى. فليس هو المعنى النفسي المجرد عن اللفظ والصيغة كما تدعيه إيش الأشاعرة بناء على أصلهم. أصلهم ماذا؟ أن الكلام الذي يثبتونه كلاما نفسيا، لا يثبتون لله كلاما حقيقيا. فتجد في كتب الأصول ها هنا عندما يفسر لك الأصوليون الخطاب يقول لك هو الكلام النفسي، عند من؟ عند الأشاعرة. أما عند أهل السنة هو كلام الله الحقيقي باللفظ والمعنى، بلفظه ومعناه. هذا معنى خطاب الله تبارك وتعالى. هذا معنى خطاب الله تبارك وتعالى، أي كلامه الحقيقي. هنا لما كان تفسير الخطاب عند الأشاعرة كلام النفس أشكل عليهم إشكال، أورده عليهم من؟ المعتزل. هل يصح أن يسمى الكلام خطابا؟ لما كان الكلام كلاما نفسيا، هل يصح أن يسمى خطابا؟ والخطاب هو توجيه الكلام للغير، إذن لابد أن يكون بماذا؟ بحرف وصوت، لابد أن يكون بحرف وصوت. لذلك نفى بعضهم هذا وقال لا يصح أن يسمى الخطاب، أي أن يسمى الكلام خطابا. استشكلوا هذا الأمر، استشكلوا لماذا؟ بناء على أصله. أما عندنا نحن فلا إشكال، لا إشكال، لأن عندنا يسمى، يصح أن يسمى الكلام خطابا. لماذا؟ لأن الكلام عندنا قديم النوع، حادث الآحاد، حادث الآحاد، أي أن الله سبحانه وتعالى وجه كلامه لخلقه بالأوامر والنواهي، ما في إشكال في هذا. هم عندهم إشكال في هذا، من أين الإشكال؟ يقولون الكلام قديم في الأزل وليس بحادث، فإذا قلت هو توجيه الخطاب للغير لازم أن يكون معه غير في القدر، وهذا إشكال. فلذلك استشكلوا هذه المسألة، لكن بناء على أصولنا لا إشكال في هذا الأمر. نأتي الآن للفرق بين تعريف الأصوليين وتعريف الفقهاء. الأصوليون جعلوا الحكم علما على نفس خطاب الشارع، جعلوا الحكم هو نفس خطاب الشارع، فنحو قول الله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا وإذا حللتم فاصطادوا، كل هذه أحكام عند الأصوليين، نفس الآية حكم تسمى حكما شرعيا، وأقيموا الصلاة هذا الحكم الشرعي عند الأصوليين، ولا تقربوا الزنا هذا الحكم الشرعي، وإذا حللتم فاصطادوا هذا الحكم الشرعي، نفس الآية. أما الفقهاء فالحكم الشرعي عندهم أثر ذلك الخطاب، مش نفس الخطاب، أثر ذلك الخطاب، يعني الصفة، ليس نفس الخطاب بل أثر الخطاب، أثر الكلام، وهو الوجوب والتحريم، الحرمة، الوجوب والحرمة والكراهة والإباحة إلى آخر، هذه تسمى أحكاما عند الفقهاء. فعند الفقيه الحكم وجوب الصلاة، عند الأصولي الحكم وأقيموا الصلاة، واضح الفرق؟ الأصولي الحكم عنده نفس الآية، نفس الآية، كلام الله يسميه حكما شرعيا. أما الفقيه لا، ما نتج عن كلام الله الأثر الذي نتج عن ذلك، وهو ماذا؟ وجوب الصلاة، وجوب الصلاة، هذا يسميه ماذا؟ حكما. الفقيه الأصولي يسمي نفس الآية حكما، هذا الخلاف خلاف ليس له أثر عملي. الخلاف ليس له أثر عملي. مثلا مسألة اصطلاحية فقط. أما من الناحية العملية فلا إشكال في الأمر. طيب، ماذا أخرج المؤلف رحمه الله عندما قال في تعريف الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى؟ أخرج خطاب غيره، أخرج خطاب غيره. فكلام الملائكة، كلام الإنس، كلام الجن، هذا ليس بحكم شرعي. الحكم الشرعي يكون لمن؟ لله سبحانه وتعالى فقط. ومن هنا ستأتينا إن شاء الله مسألة من كلام المؤلف بعد أن ننتهي من تعريف الحكم، أنه لا حكم إلا لله. إن عرفنا الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى، إذن الحكم لا يكون إلا لله. من هنا تأتي مسألة التحسين والتقبيح العقلي، لأن المعتزلة أثبتوا أن العقل يحسن ويقبح، فيترتب على ذلك ثواب وعقاب. العقل وحده يدرك هذا، ويترتب على تحسينه وتقبيحه الثواب والعقاب. أثبتوا حاكما مع الله ولا لا؟ نعم. لكن هم لا يقولون بأن العقل حاكم. إيش يقولون؟ يقولون هو معرف لحكم الله، أظهر حكم الله وبين بمعرفته لما يحسن وما يقبح. فإذا يقولون الحكم أصلا لله، لكن العقل أدركه وعرفه من غير الرجوع إلى الرسل والأنبياء. هذا كلام المعتزلة، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. وترتب على هذه المسألة مسائل أخرى. ننهي أولا التعريف، تعريف الحكم. فقال المؤلف: خطاب الله تعالى أي كلامه الحقيقي باللفظ والمعنى المتعلق بفعل المكلف. هذا قيد الآن، هذا قيد. خطاب الله تعالى جنس، المتعلق بفعل المكلف قيد، أي ليس كل خطاب لله حكما شرعيا، ليس كل خطاب لله حكما شرعيا، إنما الحكم الشرعي المتعلق بفعل المكلف فقط. نحن عرفنا ما هو الخطاب، قلنا الخطاب هو كلام الله تبارك وتعالى، لكن ليس كل كلام عند الأصوليين يعتبر حكما، إنما الذي يعتبر حكما من ذلك المتعلق بفعل المكلف. إيش يعني المتعلق؟ يعني المرتبط به، المرتبط بفعل المكلف، كقول الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة، ولا تقربوا الزنا. هذا حكم شرعي ولا لا؟ تعالوا نطبق أولا بأول. خطاب لله تعالى ولا لا؟ نعم، هو كلام الله تبارك وتعالى. متعلق بفعل المكلف ولا لا؟ نعم، مرتبط بفعل المكلف. فأقيموا الصلاة مطلوب من العبد أن يفعل شيئا، ولا تقربوا الزنا مطلوب من العبد أن يكف عن شيء. إذن هو متعلق بفعل المكلف ولا مش متعلق؟ متعلق، متعلق. طيب، أخرج ماذا إذن؟ أخرج أشياء. الأول: خطاب الله المتعلق بذات الله تبارك وتعالى، أخرجه. هذا ليس حكما شرعيا عند الأصوليين،
كقول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. في تعلق بفعل المكلف؟ ما فيش. الله يخبر عن نفسه أنه شهد أنه لا إله إلا هو، فليس فيه تعلق بفعل المكلف. طيب، وأخرج المتعلق أيضا بصفة الله كقوله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كذلك هذا ليس فيه تعلق بفعل المكلف، ولكن فيه تعلق بصفة الله تبارك وتعالى. طيب، الخطاب المتعلق بفعل الله تبارك وتعالى كقوله: الله خالق كل شيء. أيضا هذا ليس حكما شرعيا، قد خرج هذا، لأنه ليس متعلقا بفعل المكلف. وأخرج أيضا ما تعلق بذات المكلفين، ليس بأفعالهم، بذواتهم، كقوله تبارك وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. خلق ماذا؟ خلق ذواته. الله سبحانه وتعالى خلق ذواته، وليس متعلقا بفعل المكلف. وأخرج أيضا ما تعلق بالجماد كقوله تبارك وتعالى: ويوم نسير الجبال. هذا كلام لله ولا لا؟ كلام لله، لكنه لا يتعلق بفعل المكلف، ولكن يتعلق بالجمادات. هذه كلها خرجت بقول المؤلف: المتعلق بفعل المكلف. أخرج كل هذه الأشياء، فهذه لا تسمى حكما شرعيا عند الأصوليين. ومرادهم بالفعل عندما قال المتعلق بفعل المكلف، المراد بالفعل ما يشمل القول والاعتقاد والعمل، أعمال الجوارح، الكف يعني الترك، يشمله ولا ما يشمله؟ يشمل الترك فعل، ترك فعل. ما الدليل على أن الترك فعل؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. طيب، لبئس ما كانوا يفعلون، شككنا. فسمى ماذا؟ سمى ترك الإنكار فعلا. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، في الآخر إيش قال؟ لبئس ما كانوا يفعلوا، فسمى ترك الإنكار فعلا. إذن الترك فعل، فإذن بقوله المتعلق بفعل المكلف يشمل العقائد والأقوال وأعمال الجوارح وكذلك الترك. المراد بالمكلف البالغ العاقل الذاكر. البالغ أخرجنا غير البالغ، هذا ليس مكلفا. والعاقل أخرجنا غير العاقل كالمجنون، ليس مكلفا. والذاكر أخرجنا الناسي، غير مكلف في حال نسيانه. غير الملجأ أي غير المكره، وهو الطائع المختار. على غير المكره الطائع المختار، والمكره المحمول كالآلة، هذا المقصود بالملجأ، المحمول كالآلة، هذا غير مكلف، لأن هذا الشخص لا فعل له، فلا يكون مكلفا في تلك الحال. المتعلق بفعل المكلف، لماذا قال المكلف ولم يقل المكلفين بالجمع كما قال بعض الأصوليين؟
أراد بذلك أن يدخل الأفعال التي تختص بالواحد كخصائص النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخلها في التعريف وكحكم وكالحكم بشهادة خزيمة بن ثابت حالة خاصة بخزيمة أراد أن يدخلها أيضا وغير ذلك من الصور من الخصائص التي وردت فقوله بفعل المكلف أدخل هؤلاء المكلف ثم قال في التعريف اقتضاء أو تخييرا إذن الحكم الشرعي خطاب الله تعالى أي كلامه الحقيقي باللفظ والمعنى خلافا للأشاعرة والمعتزلة كلام الله الحقيقي باللفظ والمعنى هو خطاب الله خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف أي المرتبط بأفعال المكلفين فقط هذا هو الحكم الشرعي عند الأصوليين أي كلام آخر ليس له تعلق بفعل المكلف لا علاقة لنا به طيب في قيد آخر اقتضاء أو تخييرا ما الاقتضاء هو الطلب الطلب وهو ينقسم إلى طلب فعل وطلب ترك طلب الفعل إن كان جازما فهو الإيجاب وإن لم يكن جازما فهو الندب وطلب الترك إن كان جازما فهو التحريم وإن لم يكن جازما فهو الكراهة وأما التخيير فهو الإباحة اقتضاء أي طلبا ويدخل في ذلك الأربع الإيجاب والاستحباب والتحريم والكراهة كلها طلب لكن اثنين طلب فعل واثنين طلب ترك طلب فعل جازم وغير جازم طلب ترك جازم وغير جازم لكن كلها شملها الطلب اللي هو الاقتضاء أرحمك الله والتخيير التي هي الإباحة فدخلت الأحكام الخمسة في هاتين اللفظتين وأخرج بهذا القيد الخبر خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف لا اقتضاء ولا تخييرا ولا وضعا مثل ماذا كقول الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون تعال نبدأ من الأول خطاب لله ولا لا خطاب متعلق بفعل المكلف ولا لا نعم قل الله خلقكم وما تعملون إذن فيه تعلق بعمل العبد المكلف طيب فيه اقتضاء أي فيه طلب من الله تبارك وتعالى للمكلف أن يفعل أو أن يترك ليس فيه هذا الله خلقكم ويخبر الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلقكم وخلق أعمالكم إذن ليس فيه طلب طيب فيه تخيير ليس فيه تخيير إذن فهو خارج من التعريف والبعض يترك اقتضاء أو تخييرا ويعبر بتعبير آخر فيقول من حيث إنه مكلف به أي من جهة أنه ملزم به فعلا أو تركا أو تخييرا فالمعنى واحد المعنى واحد لكن تغيير العبارة ثم قال وبأعم وضعا وهو الوارد سببا وشرطا ومانعا وصحيحا وفاسدا أي الحكم الشرعي هو خطاب الله تبارك وتعالى المتعلق بأحد أمرين إما بفعل المكلف أو بما هو أعم من فعل المكلف. وضعا أي وضعه الشارع، جعله الشارع أي ما وضعه الشارع أو جعله الشارع أو جعل شيئا سببا لشيء. إن جعل الشارع شيئا سببا لشيء أو مانعا لشيء أو شرطا فيه فهذا يكون حكما وضعيا. فجعل الشيء سببا للشيء أو شرطا له أو مانعا يسمى حكما وضعيا، وضعه الشارع لكي يكون هذا سببا أو شرطا أو مانعا. فعلى كلام المؤلف يكون خطاب الوضع أعم من خطاب التكليف عموما مطلقا، فكل خطاب تكليف فيه خطاب وضع وليس العكس. كل خطاب تكليف لابد أن تجد معه سببا أو شرطا أو مانعا، تجد له سببا وشرطا ومانعا. لكن ليس كل سبب أو شرط أو مانع تجد له معه حكما تكليفيا. مثل ماذا؟ كتضمين الصبي قيم المتلفات. صبي صغير مسك حجرا وكسر زجاجا، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن ثمن الزجاج، يدفع قيمة الزجاج. طيب صغير غير مكلف، نعم هو غير مكلف، لكن كسر الزجاج سبب للضمان، كسر الزجاج سبب للضمان، حكم وضعي وضعه الشارع هكذا. ليس فيه تكليف لكن حكم وضعي موضوع لهذا الأمر. الخلاصة أن الحكم الشرعي ينقسم إلى قسمين، حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. الحكم الشرعي التكليفي أقسام أنواع، وهو الإيجاب والتحريم والكراهة والاستحباب والإباحة، خمسة. الحكم الشرعي الوضعي السبب والشرط والمانع والصحة والفساد. إذا مر بنا وجوب أو تحريم أو استحباب أو كراهة أو إباحة أو حكم على شيء بأنه سبب أو شرط أو مانع أو أن هذا الشيء صحيح أو فاسد، هذا كله يعتبر من الأحكام الشرعية، من الأحكام الشرعية. وبعض أهل العلم لم يدخل الحكم الوضعي في الحكم الشرعي، أخرجه من الأحكام الشرعية وجعل فقط الحكم الشرعي هي الأحكام الشرعية التكليفية الخمسة فقط، وأخرج الأحكام الوضعية. لماذا؟ قال لأنها ليس فيها إنشاء، إنما هي أخبار، ليس فيها طلب خبر فأخرجها. والذين أدخلوها قالوا ما عرفناها إلا من طريق الشرع، ما عرفناها إلا من طريق الشرع، فهي أحكام شرعية، فهي أحكام شرعية. والخلاف في هذا لا طائلة تحته، فخلاف الأمر فيه سهل يعني. لأن الجميع في النهاية يعترفون بالحكم الشرعي التكليفي وبالحكم الوضعي، ولكن بعضهم يدخل الحكم الوضعي في الحكم الشرعي وبعضهم لا يدخله، لكنهم كلهم يقرون على أن الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد كلها أحكام مقررة. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان للأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، لكن أظن هكذا قد عرف الفرق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ثم قال المؤلف بعد أن انتهى من التعريف: فلا يدرك حكم إلا من الله. فلا يدرك حكم إلا من الله. لما عرفنا أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تبارك وتعالى، إذن فلا يدرك حكم إلا من الله تبارك وتعالى. لا يحكم إلا رب العالمين، هذا أمر متفق عليه بين جميع المسلمين، الحكم لا يكون إلا لله. حصل النزاع أين؟ في طريقة إدراك حكم الله، في طريقة معرفة حكم الله. المسلمون على أن طريقة معرفة حكم الله عن طريق الرسل، تكون عن طريق الرسل، فالرسل هم الذين يعرفوننا بما يريد الله منا وما لا يريد، هذا أمر متفق عليه. خالفت المعتزلة وأثبتوا أن العقل يمكنه أن يعرف حكم الله، فقالوا بالتحسين والتقبيح العقلي. هنا تأتي هذه المسألة، هذه ستمر بكم كثيرا، التحسين والتقبيح العقلي. ما المقصود بالتحسين والتقبيح؟ من المهم جدا أن نعرف أن الألفاظ إذا حصل نزاع فيها ولم يكن لها معنى معروفا في الكتاب والسنة واضحا، لا بد من معرفة مراد المتكلم بذاك الاصطلاح قبل أن يثبت الاصطلاح أو أن ينفى. عندما يأتيك شخص ويتحدث عن التحسين والتقبيح العقل ويقول لك العقل يحسن ويقبح، أو يقول العقل لا يحسن ولا يقبح، تحتاج أول أمر أن تقول له ماذا؟ ماذا تعني بالتحسين والتقبيح؟ هذا أول أمر تناقشه، ماذا تعني بالتحسين والتقبيح حتى تفهم مراده، ثم بعد ذلك ينفى أو يثبت أو يفصل في ذلك. الحسن والقبح يطلق بثلاث اعتبارات: الاعتبار الأول بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، فلما لائم الطبع فهو حسن، وما نافر الطبع فهو قبيح. ما لائم الطبع مثل ماذا؟ إنقاذ الغريق مثلا، الطباع السليمة عند البشر، هذا المقصود بملائمة الطبع، ملائمة الطباع السليمة عند البشر. إنقاذ الغريق حسن أم قبيح؟ حسن. اتهام البريء هذا ماذا؟ قبيح، لا إشكال في ذلك. فمعنى فالتحسين والتقبيح بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته، هذا يثبته العقل أو يعرفه العقل، يدركه العقل من غير حاجة إلى الرجوع إلى الشرع. هذا الحكم فيه حكم عقلي لا إشكال في ذلك. عندنا اعتبار ثاني، وهو بمعنى الكمال والنقص، بمعنى الكمال والنقص. فالحسن ما أشعر بالكمال، والقبيح ما أشعر بالنقص كصفة العلم مثلا، هذا حسن. صفة الجهل
هذا قبيح، وهذا أيضا يدرك بالعقل. والاعتبار الثالث بمعنى الثواب والعقاب، الاعتبار الثالث بمعنى المدح والثواب والذم والعقاب. هذا محل نزاع بين الطوائف، هذا الأخير بالمعنى الأخير هذا. فالفرقة الأولى أثبت الحسن والقبح العقليين بمعنى أن العقل يدرك الحسن والقبح، فهو يحسن ويقبح من غير الرجوع إلى الشرع، من غير الرجوع إلى الشرع، وهذا مذهب المعتزلة. القول الثاني نفي الحسن والتقبيح العقليين بمعنى أن العقل لا يدرك الحسن والقبح، فالعقل عندهم لا يحسن ولا يقبح، فالأشياء فالأفعال نفسها لا توصف بحسن ولا بقبح. مرد ذلك إلى الشرع، فإذا الشرع نهى عن الشيء عن الفعل فهو قبيح، وإذا أمر بالفعل فهو حسن، أما العقل عندهم لا يحسن ولا يقبح، وهذا قول الأشاعرة. أما مذهب أهل السنة فهو وسط بين هذين المذهبين. العقل عند أهل السنة والجماعة يحسن ويقبح، يرى أن الفعل هذا حسن بمعنى أن العقل يستحسنه، ويرى أن هذا الفعل قبيح بمعنى أن العقل يقبحه ولا يراه حسنا، لكن لا يترتب الثواب والعقاب والمدح والذم شرعا إلا بعد ورود الشرع، فالعقل لا علاقة له بمسألة ماذا؟ بالثواب والعقاب، لا علاقة له بذلك، وإن أدرك حسن الشيء وقبحه، لكن مسألة الثواب والعقاب متوقفة على ماذا؟ على الشرع، لقول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا دليل من أدلة كثيرة تدل على أن العقاب والثواب معلق بماذا؟ بالرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون على الله حجة من بعد الرسل، لئلا يكون للناس، نعم، لئلا يكون للناس حجة على الله من بعد الرسل. والآيات في هذا المعنى كثيرة تدل على أن الثواب والعقاب لا يكون إلا بعد بلوغ الرسالة. إذن فالعقل وإن حسن وقبح لكنه لا يترتب على تحسينه وتقبيحه لا ثواب ولا عقاب، لا ثواب ولا عقاب. ثم حتى وإن حسن وقبح لا يعني ذلك أن العقل يدرك كل شيء ويحسن كل شيء ويقبح كل شيء، لا، هناك أشياء كثيرة العقل لا يستطيع أن يدرك حسنها من قبحها، وهل فيها من ورائها مصالح أم مفاسد، أشياء كثيرة يتوقف العقل فيها. فمثل هذه يأتي الشرع بما يبين المصلحة والمفسدة فيه، لكن أن يأتي الشرع بما يناقض العقل هذا مستحيل، لا يوجد. العقول السليمة البشرية تدرك أن الشيء حسن ويأتي الشرع بما يناقض، هذه ما فيه، لا يوجد شيء كهذا. العقل الصحيح الصريح لا ينافي النقل الصحيح، عقل الصريح لا ينافي النقل الصحيح أبدا، لكن ربما يأتي الشارع بأشياء العقل يقف فيها فلا يعرف، يحار فيها، فمثل هذا يأتي الشارع ويبين المصلحة من المفسدة فيها. هذا هو القول في مسألة التحسين والتقبيح. وبناء على هذه المسألة بنيت المسألتان اللتان بعدها، وهي مسألة شكر المنعم ومسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرع، حكم الأشياء قبل ورود الشرع. لذلك قال المؤلف رحمه الله: وعندنا، تقدم معنا في المقدمة عندما يقول المؤلف وعندنا يشير إلى ماذا؟ إلى مخالفة المعتزلة، إلى مخالفة المعتزلة. وعندنا أي عند الأشاعرة خلافا للمعتزلة، أن الحسن والقبح بمعنى ترتب الذم حالا والعقاب مآلا شرعيان. لا شك أن الحسن والقبح بمعنى الثواب والعقاب والذم والمدح شرعيان، لكن ليس معنى ذلك أن العقل لا يحسن ولا يقبح كما تقوله الأشاعرة، لا، كلام باطل غير صحيح، بل العقل يحسن ويقبح، لكن الأحكام الشرعية لا، الثواب والعقاب والذم والمدح لا يثبت إلا بورود الشرع. ومن أراد مزيد بيان في هذه المسألة له أن يراجع شرح الكوكب المنير مجلد الأول صفحة 300، ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام المجلد الثامن صفحة 431، وقد لخص الكلام فيها صاحب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة صفحة 332. والمسألة الثانية، قال المؤلف: وأن شكر المنعم واجب بالشرع. ما المراد بشكر المنعم؟ صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه من النعم، من سمع وبصر وصحة وعافية إلى آخره، صرفه إلى ما خلق له من عبادة الله وطاعته، فصرف هذا كله في طاعة الله تبارك وتعالى، هذا معنى شكر المنعم، أي شكر الله سبحانه وتعالى على ما أنعم عليك من نعم. هل هذا واجب بالشرع أم واجب بالعقل؟ المسألة متوقفة على ما قبلها، المسألة متوقفة على ما قبلها. الوجوب الشرعي بمعنى الثواب والعقاب هذا واجب بالشرع لا بالعقل، لكن العقل يدرك حسن ذلك، العقل يحسن ذلك، نعم، فهو من الناحية العقلية مدرك بأنه حسن، حتى من الناحية الفطرية تستحسن هذا، ما من عاقل إلا وهو يدرك أن الشكر المنعم حق عليه، فهي بمعنى الترتب الثواب والعقاب عليها لا شك بأنها شرعية، كمسألة التحسين والتقبيح نفسها هذه فرع عنها. ثم قال: وأنه لا حكم قبله بل الأمر موقوف إلى وروده. لا حكم قبله أي لا حكم شرعي قبل البعثة، قبل بعثة الأنبياء والرسل، هنا لا يوجد حكم شرعي بناء على قول المعتزلة أن العقل يحسن ويقبح، حتى وإن لم يكن هناك رسل يوجد ماذا؟ تحريم وإباح. لماذا؟ لأنهم يدركون ذلك بعقولهم في زعمهم، يدركون أحكام الله من غير إيجاد رسل، لذلك أوجبوا وحرموا قبل البعثة. لكن عند أهل السنة لا حكم شرعي قبل البعثة بمعنى الثواب والعقاب، لقول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فمن لم تبلغه الدعوة لا عقاب عليه. لماذا؟ لأنه لم تبلغه دعوة الرسل، فالثواب والعقاب والمدح والذم متوقف على دعوة الرسل. نعم يدرك العقل حسن الأشياء وقبحها، لكن لا يترتب على ذلك مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب. هذا خلاصة القول في هذا الموضوع. إذن حكم الأشياء قبل بعثة الرسل يكون ماذا؟ نقول لا حكم شرعي قبل بعثة الرسل، بمعنى أن الشخص لا يثاب ولا يعاقب ما لم يرد شرع في ذلك، لقول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث الرسل. طيب الآن قبل أن ننهي،
الآن طريقة الشرح، تحبون أن نمضي على هذا الحال أم نسهل الذين درسوا الورقات خصوصا وأتقنوها ومشوا معنا والآن على أساس المستوى الثاني، ترون أن الأمر فيه صعوبة نسهل ونسرع في الشرح أم نبقى على ما نحن عليه؟ إذا تجدون صعوبة والفهم مش كما يراد نسهل نيسر في الشرح ونمشي، أما إذا كانت الأمور ماشية معكم تمام على وضع جيد تفهمون كل ما يقال وكل الأمور ماشية معكم تمام نمشي على ما نحن عليه، ما رأيكم؟